بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 12 من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا أحمد بن حنيب رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح الحديث وعملة الأحكام. وصلنا في هذا الكتاب أيها الإخوة عند باب فسخ الحج إلى عمرة، الحديث رقم 239 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، أي إفرادا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. الشرح: موضوع الحديث تحويل الحج إلى عمرة. المفردات: قد تقدم مفردات هذا الحديث وفقه في الحديث قبله، فلا يحتاج منا إلى إعادة. الحديث رقم 240 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. الشر: موضوع الحديث تحويل الحج إلى عمرة. المفردات: صبيحة رابعة، أي صبيحة الليلة الرابعة من شهر ذي الحجة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، أي بأن يجعلوا نسكهم ذلك الذي كانوا قد بدأوه بالحج أن يجعلوه عمرة. أي الحل يقصدون؟ هل الحل جزئي أو كلي؟ لأنه لما أمرهم أن يتحللوا ويحرموا بالحج في اليوم الثامن ظنوا أن هذا التحلل تحلل جزئي وليس بكلي، في الحقيقة أنه تحلل كلي. فقه الحديث: أولا، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت نيتهم عند دخولهم في النسك الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحولوا ذلك النسك إلى عمرة تمتع، وهذا يشهد لحديثي جابر الأول والثاني، لأنه يشهد لهما بمفهومه وهما منطوقان. ثانيا، يؤخذ منه جواز تحويل الحج إذا كان قد نواه الحاج حجا مفردا أن يحوله إلى عمرة تمتع، قد تقدم الكلام على ذلك بما فيه كفاية. ثالثا، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا أن الحل جزئي وليس بكلي، لأنهم يستبعدون إباحة الجماع قبل الذهاب إلى منى، حتى قال بعضهم: أنا انطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحل كله. الحديث الذي بعده حديث رقم 241 عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه أنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، أي من عرفة إلى مزدلفة، قال: كان يسير العنق، وإذا وجد فجوة نص. قال: العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك، أي أنه أسرع من سير العنق. الشر: موضوع الحديث كيفية سير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفات إلى مزدلفة، وكان أسامة بن زيد رديفه على الدابة. المفردات: العنق نوع من السير، والنص فوق ذلك، وللسير ضروب عند العرب، أي طرق عند العرب لا أسماء تعرف بها. المعنى الإجمالي واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير سيرا معتدلا حين يرى أمامه الزحام، وكان يسير سيرا خفيفا، أي سريعا فوق السير الأول وأخف منه، حين يرى ما أمامه منفسحا عن الزحام. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث استعمال السيرين اللذين هما العنق والنص بحسب الظروف من ازدحام الطريق وعدم ازدحامه. ثانيا، أن هذا، أي سير النص، لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع، أي بالسير السريع. الإيضاع هو السير السريع، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن كونه سكينة، وبالله التوفيق. الحديث رقم 42 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. الشرح. موضوع الحديث السؤال عما وقع فيه الحجاج يوم النحر من التقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم، في أعمال يوم ذلك اليوم الأربعة، في الأعمال الأربعة. المفردات: قوله لم أشعر أي لم أعلم، قوله في كل ما سئل عنه افعل ولا حرج نفي للحرج الذي هو الإثم أو الوقوع فيما يجلب المشقة على الإنسان. المعنى الإجمالي: يخبر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للسائلين في يوم النحر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج عمن قدم وأخر بعض أعمال يوم النحر الأربعة التي هي الرمي أي رمي جمرة العقبة، والذبح أي ذبح دماء الهدي، والحلق أو التقصير، والطواف أي طواف الزيارة والإفاضة. وقد اختلف أهل العلم في تقديم وتأخير هذه الأعمال هل هو مكروه أو محرم لمن لا يجهل، ذلك أنهم اتفقوا على مشروعية الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حيث رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم أفاض بعد ذلك، ولكن هذا الترتيب هل هو واجب لا يجوز العدول عنه إلا لمن أوقعه الجهل فيه أو أنه مستحب؟ فذهب الشافعي إلى الاستحباب أي استحباب الترتيب، وجعل ترك الترتيب بمنزلة المكروه. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم جواز تقديم الحلق على الرمي، وهذا هو قول الجمهور، لأن تحية منى هو رمي جمرة العقبة كما أن تحية البيت الحرام هو الطواف بالبيت، وهذا هو قول الجمهور لأن الحلق لا يقدم على الرمي إلا في حالة الجهل، ولم يخالف فيما قالوه من طلبية هذا الترتيب والإتيان به على هذا الوجه إلا بن الجهم من المالكية، فإنه يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف، واعتذر عنه بأنه يرى أن القارن قد تداخلت عمرته وحجته فلا يحلق إلا بعد الطواف الذي يعتبر إتماما للحج والعمرة، ولكن صاحب هذا القول شذ بقوله عن جمهرة أهل العلم. وخالف عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يكن مفردا، قد بدأ برمي جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ولبس ثيابه قبل أن يطوف بالبيت. أما قوله لدقيق العيد رحمه الله بأن كون النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قال هذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي عند الجمهور. قلت قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إنما قلنا إنه أحرم أي النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك، انتهى كلامه ثم ساق بعد ذلك. يقول شيخ النجم رحمه الله والمهم أن قول ابن الجهم أي أنه لا يجوز القارن الحلق قبل الطواف، والمهم أن قول ابن الجهم هذا قول باطل لشذوذ مخالفة عمل النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي، إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر هدي ثم حلق ثم طاف، ومخالفة عمل النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي وما أمر به وإجماع أهل العلم على ذلك. ثانيا إذا قلنا إن هذه الوظائف الأربع قد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بجواز تقديمها على بعض في حالة الجهل وعدم الشعور، فإنه لا يتمشى لنا الاستدلال على جواز ذلك في حالة العلم بهذا الترتيب وبالأخص الحلق قبل الرمي، لأنه كما تقدم أن تحية منى هي رمي جمرة العقبة كما أن تحية بيت الحرام هو الطواف به. ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج إنما هو نفي للحرج عمن فعل ذلك جاهلا، فمن فعل ذلك عمدا يلحقه إثم ولزمه دم على المخالفة، هذا محل نظر ومحل خلاف بين أهل العلم. رابعا، ذكر ابن دقيق العيد أن إيجاب الدم على من خالف الترتيب عامدا أنه مبني على غير دليل، حيث قال يعلم أن إيجاب الدم في هذه الأفعال والتروك في الحج لم يأتي به نص صريح، إنما روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم. وأقول إن قول ابن عباس هذا يحتمل أنه أخذ من كتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الفدية على من احتاج إلى حلق رأسه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلعل ابن عباس أخذ من هذه الآية وجوب الدم على من فعل محظورا أو ترك واجبا. قد ذهب جمهور أهل العلم إلى قوله في هذه المسألة ووجب الدم في بعضها، وإن اختلفوا في البعض الآخر. ولا شك أن ترتيب الفدية على من ارتكب محظورا في ذلك مصلحة للحاج بجبر نسكه، ومصلحة للمساكين بما يحصل لهم من الصلة في الطعام، من الصدقة في الطعام والذبائح التي تذبح بالله التوفيق. الحديث الأخير حديث رقم 243، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه، فرآه رمى الجمرة الكبرى أي يوم النحر بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام أي المكان الذي رمى عنده الجمرة. قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الشرح: موضوع الحديث كيفية رمي جمرة العقبة ومن أين ترمى. المفردات: قوله فرآه رمى الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى هذا وصف يطلق على جمرة العقبة، وهي الحمرة الأخيرة التي تلي مكة، وهي الجمرة الأخيرة التي تلي مكة وهي نعم. قد كانت هذه الجمرة في جانب عقبة لحقتها في أول حج حججته. طبعا الشيخ رحمه الله حج في الستينيات عام 1360 أو حولها، ثم بعد ذلك أزيلت، وأظن إزالتها كان في آخر عهد الملك عبد العزيز رحمه الله. وقصد بإزالتها التوسعة على الناس في حالة الرمي، كما عملوا الدور الثاني لتخفيف من الزحام، وهذا من محاسن ومفاخر دولة آل سعود وفقهم الله. قول فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقول صفة ذلك أن وقف في بطن الوادي واستقبل الجمرة إلى جهة الشمال، وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. قوله ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، المقصود بهذا الكلام الحث على التأسي به في كيفية رمي هذه الجمرة وغيرها. المعنى الإجمالي: يخبر عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع عبد الله بن مسعود، فرآه رمى الجمرة الكبرى سبع حصيات من بطن الوادي، حيث جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الرمي على العموم ورمي جمرة العقبة على الخصوص، والجمهور على أن الرمي واجب من واجبات الحج سواء في يوم النحر أو في يوم التشريق. ثالثا، يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وكل الجمرات ترمى كل واحدة منها بسبع حصيات أي مفردة حصى بعد حصى. ثالثا، أن هذه السبع الحصيات ترمى واحدة بعد أخرى، قد ذهب الجمهور إلى ذلك، وذهب أهل العلم إلى أنه لو رماها بسبع حصيات مرة واحدة جاز ذلك، وهذا قول شاذ والصحيح أنها ترمى بسبع حصيات كل واحدة تلو الأخرى. رابعا، يؤخذ من عموم أحاديث الرمي استحباب التكبير عند رمي كل حصاة، حيث يقول الرامي الله أكبر، وهذا الذكر سنة باتفاق، فلو تركه أي التكبير أو نسيه لم يؤثر في ذلك في حجه. خامسا، اتفق العلماء الجمهور من أهل العلم على أنه يشترط في صحة الرمي أن تقع الحصاة في بطن الحوض وتستقر فيه، ولو وقعت فيه ثم طارت فخرجت عنه لم يصح رمي تلك الحصاة، ووجب عليه أن يعيدها. سادسا، ذهب الجمهور أيضا إلى أن الرمي لجمرة العقبة وبالأخص لابد أن يكون من الوادي مستقبل الجمرة إلى جهة الشمال، أو يقف في الوادي مستدبرا منى مستقبلا مكة، أو العكس فيرمي ليقع الرمي في الحوض. قبلها عند خامسا، اتفق الجمهور من أهل العلم أنه يشترط في صحة الرمي خامسا اتفق الجمهور من أهل العلم على أنه يشترط في صحة الرمي أن تقع الحصاة في بطن الحوض وتستقر فيه، لو وقعت فيه ثم طارت فخرجت عنه لم يصح رمي تلك الحصاة، وجب عليه أن يعيدها. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاويه في المجلد 16 صفحة 144، يقول لا يشترط بقاء الحصاة في المرمى، ولكن يشترط وقوعه فيها أي في المرمى، ولو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزات في ظاهر كلام أهل العلم، ممن صرح بذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع. ولا يشرع رمي الشاخص أي العمود الذي الآن بدل ما كان متر أصبح طوله 10 أمتار على الأقل في ارتفاع 10 أمتار، والله أعلم. يقول ولا يشرع رمي الشاخص، بل السنة الرمي في الحوض، انتهى كلام ابن باز رحمه الله. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فقه العبادات صفحة 383 على السؤال رقم 279، من شرط الرمي أن تقع الحصاة في الحوض، فإذا وقعت الحصاة في الحوض فقد برئت بهذا الذمة، سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه. سادسا، ذهب الجمهور أيضا إلى أن الرمي لجمرة العقبة بالأخص لابد أن يكون من الوادي مستقبل الجمرة إلى جهة الشمال، أو يقف في الوادي مستدبرا منا مستقبلا مكة، أو العكس فيرمي ليقع الرمي في الحوض. سادسا، أن من رمى من محل العقبة أي من الجهة الشمالية وقع رميه في الجدر أي الجدار، حيث إنهم حين عملوا المرمى جعلوا الجانب الذي يلي العقبة جدرا أي جدارا متصلا بسقف المرمى، إشارة إلى أنه لا رمي من هنالك، فمن رمى من ذلك الحاسب من ذلك الجانب فإن رميه غير صحيح وعليه أن يعيد رميه. ثامنا، يشترط لصحة الرمي في 3 شروط، هي أولا الوقت الزمني، ثانيا الرمي بسبع حصيات، الثالثة الترتيب، تاسعا أن من رمى بسبع حصيات وغلب على ظنه وقوعها في الحوض وقد أدى، ومن رمى أقل من ذلك فإن كان النكس واحدة لن يضر. فإن كان نكس واحدة لم يضر، يعني بدل يرمي 7 حصيات رمى ب6 حصيات، لأنه قد ورد في حديث عند النسائي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أنه قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست فلم يعب بعضهم على بعض. فهذا يدل على كون الراوي لم يذكر قضاء لمن رمى بأقل من السبع، يدل ذلك على جواز الاكتفاء بست. أما إن كان غلب على ظنه أنه رمى بأقل من ذلك، إن كان في المكان فعليه أن يعود إلى المرمى ويرمي الباقي بنية القضاء حتى ولو كانت لو كان في اليوم الثاني، بشرط أن يقدمه على رمي اليوم الذي بعده. عاشرا، يشترط في رمي الترتيب بأن يبدأ في رمي اليوم الثاني بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف أي بمنى، فيرميها ثم الوسطى ثم الكبرى. الحادي عشر، فإن رمى عاكسا لهذا الترتيب بأن بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى صح رمي الصغرى وعليه أن يقضي الوسطى والكبرى. وإن تبين له عدم صحة رمي اليوم الأول وجب عليه أن يبدأ بجمرة العقبة فيرميها بنية القضاء ليوم النحر، ثم ذهب إلى الأولى فيرميها بنية اليوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم الكبرى. الثاني عشر، يشترط الوقت في رمي يوم النحر وهو في حق الضعفة ومن في حكمهم ممن يرافقهم من الرجال ويشك عليه أن يتأخر إلى طلوع الشمس، يصح رميه معهم من بعد منتصف ليلة النحر. الثالث عشر، أن من رمى قبل منتصف الليل فرمه باطل وعليه القضاء ما دام في منى وفي أيام التشريق، وعليه دم في الإحلال بهذا الواجب. رابع عشر، أن وقت الرمي بالنسبة للرجال يبدأ من طلوع الفجر الثاني في يوم النحر عند بعض أهل العلم، ومن طلوع الشمس يوم النحر عند البعض الآخر، وهو الأحوط في حق الرجال. الخامس عشر، أنه يبقى الوقت الاختياري إلى زوال الشمس مرة من يوم النحر. أما الوقت الاضطرار فيوم النحر كله رمي للمضطر، وكذا مساء يومه، لما قد ورد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج افعل ولا حرج. السادس عشر، أما وقت الرمي في أيام التشريق فيبدأ من زوال اليوم الحادي عشر حتى من وقت أذان الصلاة الظهر، والوقت الاختياري إلى غروب الشمس من ذلك اليوم، ويبقى الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر من اليوم الذي بعده كما أفتى بذلك هيئة كبار العلماء. السابع عشر، أن من ترك الرمي أو بعضه حتى انتهى الوقت وخرج من منى فعليه في ذلك دما، إلا أن تكون حصيته فيها صدقة كما روى بعض أهل العلم. الثامن عشر، أن الحصيات التي يرمى بها مثل حصى الخذف أو الخذف أو حبة الباقلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطعت له حصيات متوسطة بين الصغار والكبر قال مثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو. التاسع عشر أنه يجوز أحد أنه يجوز أحد الحد أنه يجوز أخذ الحصى من مزدلفة أو منى حتى من أرض المرمى بعيدا عن الحوض على القول الأصح، ولا يسن غسل الحصى على القول الأصح، ولا أصل فيه الطهارة، ولم يؤثر غسل الحصيات على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. العشرون، يسن بعد رمي جمرة العقبة التاسع عشر أنه يجوز أخذ الحصى من مزدلفة أو من منى حتى من أرض المرمى بعيدا عن الحوض على القول الأصح، ولا يسن غسل الحصى على القول الأصح، ولا أصل فيه الطهارة، ولم يؤثر غسل الحصيات على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. العشرون، يسن بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق أن يبتعد عن المرمى بعد الرمي، ثم يستقبل القبلة فيدعو إلا أنه لا يقف عند جمرة العقبة. فهذه جميع أحكام المرمى سبرناها للحاجة إلى غير ذلك، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها ويجعل ذلك في موازينه ويجعل ذلك خالصا لوجه الكريم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثاني عشر من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا أحمد بن حنيب رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام. سنة في هذا الكتاب أيها الإخوة عند باب فسخ الحج إلى عمرة، الحديث رقم 239 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج أي إفرادا، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. الشرح، موضوع الحديث تحويل الحج إلى عمرة. المفردات، قد تقدم مفردات هذا الحديث وفقه في الحديث قبله، فلا يحتاج منا إلى إعادة. الحديث رقم 240 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. الشر، موضوع الحديث تحويل الحج إلى عمرة. المفردات، صبيحة رابعة أي صبيحة الليلة الرابعة من شهر ذي الحجة، فأمرهم أن يجعلوها عمرة أي بأن يجعلوا نسكهم ذلك الذي كانوا قد بدأوا بالحج أن يجعلوه عمرة. أي الحل يقصدون هل الحل جزئي أو كلي؟ لأنه لما أمرهم أن يتحللوا ويحرموا بالحج في اليوم الثامن ظنوا أن هذا التحلل تحلل جزئي وليس بكلي، الحقيقة أنه تحلل كلي. في كل حديث، أولا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت نيتهم عند دخولهم في النسك الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحولوا ذلك النسك إلى عمرة تمتع، وهذا يشهد لحديثي جابر الأول والثاني، لأنه يشهد لهما بمفهومه وهما منطوقان. ثانيا، يؤخذ منه جواز تحويل الحج إذا كان قد نواه الحاج حجا مفردا أن يحوله إلى عمرة تمتع، قد تقدم الكلام على ذلك بما فيه كفاية. ثالثا، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموا أن الحل جزئي وليس بكلي، لأنهم يستبعدون إباحة الجماع قبل الذهاب إلى منى، حتى قال بعضهم: أنا انطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحل كله. الحديث الذي بعده، حديث رقم 241 عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه أنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع. أي من عرفة إلى مزدلفة. قال: كان يسير العنق، وإذا وجد فجوة نص. قال: العنق انبساط السير، والنص فوق ذلك، أي أنه أسرع من سير العنق. أشار موضوع الحديث كيفية سير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفات إلى مزدلفة، وكان أسامة بن زيد رديفه على الدابة. المفردات: العنق نوع من السير، والنص فوق ذلك، وللسير ضروب عند العرب، أي طرق عند العرب لا أسماء تعرف بها. المعنى الإجمالي واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير سيرا معتدلا حين يرى أمامه الزحام، وكان يسير سيرا خفيفا أي سريعا فوق السير الأول وأخف منه حين يرى ما أمامه منفسحا عن الزحام. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث استعمال السيرين اللذين هما العنق والنص بحسب الظروف من ازدحام الطريق وعدم ازدحامه. ثانيا أن هذا أي سير النص لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع بالسير السريع. الإيضاع هو السير السريع، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن كونه سكينة. بالله التوفيق. الحديث رقم 242 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الشرح: موضوع الحديث السؤال عما وقع فيه الحجاج يوم النحر من التقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم، الأربعة، أي الأعمال الأربعة. المفردات: قوله لم أشعر أي لم أعلم، قوله في كل ما سئل عنه افعل ولا حرج نفي للحرج الذي هو الإثم أو الوقوع فيما يجلب المشقة على الإنسان. المعنى الإجمالي: يخبر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف للسائلين في يوم النحر، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. في كل حديث أولا يؤخذ من هذا الحديث وما في معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج عمن قدم وأخر بعض أعمال يوم النحر الأربعة، التي هي الرمي أي رمي جمرة العقبة، والذبح أي ذبح دماء الهدي، والحلق أو التقصير، والطواف طواف الزيارة والإفاضة. وقد اختلف أهل العلم في تقديم وتأخير هذه الأعمال، هل هو مكروه أو محرم لمن لا يجهل، وذلك أنهم اتفقوا على مشروعية الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث رمى جبرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم أفاض بعد ذلك. ولكن هذا الترتيب هل هو واجب؟ لا يجوز العدول عنه إلا لمن أوقعه الجهل فيه أو أنه مستحب. فذهب الشافعي إلى الاستحباب، أي استحباب الترتيب، وجعل ترك الترتيب بمنزلة المكروه. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى عدم جواز تقديم الحلق على الرمي، وهذا هو قول الجمهور، لأن تحية منى هو رمي جمرة العقبة، كما أن تحية البيت الحرام هو الطواف بالبيت، وهذا هو قول الجمهور، لأن الحلق لا يقدم على الرمي إلا في حالة الجهل، ولم يخالف فيما قالوه من طلبية هذا الترتيب والإتيان به على هذا الوجه إلا بن الجهم من المالكية، فإنه يرى أن القارن لا يجوز له الحلق قبل الطواف. واعتذر عنه بأنه يرى أن القارن قد تداخلت عمرته وحجته، فلا يحلق إلا بعد الطواف الذي يعتبر إتماما للحج والعمرة. ولكن صاحب هذا القول شذ بقوله عن جمهرة أهل العلم، وخالف عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله خالف عمل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يكن مفردا، قد بدأ برمي جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ولبس ثيابه قبل أن يطوف بالبيت. أما قال ابن دقيق العيد رحمه الله بأن كون النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، قال هذا إنما ثبت بأمر استدلالي لا نصي عند الجمهور. قلت قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إنما قلنا إنه أحرم أي النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك، انتهى كلامه ثم ساق بعد ذلك. يقول شيخ النجم رحمه الله والمهم أن قول ابن الجهم أي أنه لا يجوز القارن الحلق قبل الطواف، والمهم أن قول ابن الجهم هذا قول باطل لشذوذ مخالفة عمل النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي، إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر هدي ثم حلق ثم طاف، ومخالفة عمل النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي وما أمر به وإجماع أهل العلم على ذلك. ثانيا، إذا قلنا إن هذه الوظائف الأربع قد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بجواز تقديمها على بعض في حالة الجهل وعدم الشعور، فإنه لا يتمشى لنا الاستدلال على جواز ذلك في حالة العلم بهذا الترتيب، وبالأخص الحلق قبل الرمي، لأنه كما تقدم أن تحية منى هي رمي جمرة العقبة، كما أن تحية بيت الحرام هو الطواف به. ثالثا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج إنما هو نفي للحرج عمن فعل ذلك جاهلا، فمن فعل ذلك عاملا يلحقه إثم ولزمه دم على المخالفة، هذا محل نظر ومحل خلاف بين أهل العلم. رابعا، ذكر ابن دقيق العيد أن إيجاب الدم على من خالف الترتيب عاملا أنه مبني على غير دليل، حيث قال يعلم أن إيجاب الدم في هذه الأفعال والترك في الحج لم يأتي به نص صريح، إنما روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم. وأقول إن قول ابن عباس هذا يحتمل أنه أخذ من كتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب الفدية على من احتاج إلى حلق رأسه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فلعل ابن عباس أخذ من هذه الآية وجوب الدم على من فعل محظورا أو ترك واجبا. قد ذهب جمهور أهل العلم إلى قوله في هذه المسألة ووجبوا الدم في بعضها وإن اختلفوا في البعض الآخر، ولا شك أن ترتيب الفدية على من ارتكب محظورا في ذلك مصلحة للحاج بجبر نسكه، ومصلحة للمساكين بما يحصل لهم من الصلة في الطعام من الصدقة في الطعام والذبائح التي تذبح بالله التوفيق. الحديث الأخير حديث رقم 243، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه رمى الجمرة الكبرى أي يوم النحر بسبع حصيات، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال هذا مقام أي المكان الذي رمى عنده الجمرة، قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. الشرح، موضوع الحديث كيفية رمي جمرة العقبة ومن أين ترمى. المفردات، قوله فرآه رمى الجمرة الكبرى، الجمرة الكبرى هذا وصف يطلق على جمرة العقبة وهي الحمرة الأخيرة التي تلي مكة، وهي الجمرة الأخيرة التي تلي مكة وهي نعم. قد كانت هذه الجمرة في جانب عقبة لحقتها في أول حج حججته. كما أن الشيخ رحمه الله حج في الستينيات عام 1360 أو حولها، ثم بعد ذلك أزيلت، وأظن إزالتها كان في آخر عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وقصد بإزالتها التوسعة على الناس في حالة الرمي كما عملوا الدور الثاني لتخفيف من الزحام. وهذا من محاسن ومفاخر دولة آل سعود وفقهم الله. قول فجعل البيت عن يساري ومنى عن يميني. وقول صفة ذلك أن وقف في بطن الوادي واستقبل الجمرة إلى جهة الشمال وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. قول ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. المقصود بهذا الكلام الحث على التأسي به في كيفية رمي هذه الجمرة وغيرها. المعنى الإجمالي: يخبر عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع عبد الله بن مسعود فرآه رمى الجمرة الكبرى سبع حصيات من بطن الوادي حيث جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. فقه الحديث: أولا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الرمي على العموم ورمي جمرة العقبة على الخصوص. والجمهور على أن الرمي واجب من واجبات الحج سواء في يوم النحر أو في يوم التشريق. ثالثا يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وكل الجمرات ترمى كل واحدة منها بسبع حصيات أي مفردة حصى بعد حصى. ثالثا أن هذه السبع الحصيات ترمى واحدة بعد أخرى، قد ذهب الجمهور إلى ذلك. وذهب أهل العلم إلى أنه لو رماها بسبع حصيات مرة واحدة جاز ذلك، وهذا قول شاذ. والصحيح أنها ترمى بسبع حصيات كل واحدة تلو الأخرى. رابعا يؤخذ من عموم أحاديث الرمي استحباب التكبير عند رمي كل حصاة، حيث يقول الرامي الله أكبر. وهذا الذكر سنة باتفاق، فلو تركه أي التكبير أو نسيه لم يؤثر في ذلك في حجه. خامسا اتفق العلماء الجمهور من أهل العلم على أنه يشترط في صحة الرمي أن تقع الحصاة في بطن الحوض وتستقر فيه، ولو وقعت فيه ثم طارت فخرجت عنه لم يصح رمي تلك الحصاة ووجب عليه أن يعيدها. سادسا ذهب الجمهور أيضا إلى أن الرمي لجمرة العقبة وبالأخص إلى أن الرمي لجمرة العقبة بالأخص لابد أن يكون من الوادي مستقبل الجمرة إلى جهة الشمال، أو يقف في الوادي مستدبرا منى مستقبلا مكة أو العكس، فيرمي ليقع الرمي في الحوض. قبلها عند خامسا اتفق الجمهور من أهل العلم أنه يشترط في صحة الرمي على أنه يشترط في صحة الرمي أن تقع الحصاة في بطن الحوض وتستقر فيه، لو وقعت فيه ثم طارت فخرجت عنه لم يصح رمي تلك الحصاة وجب عليه أن يعيدها. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاويه في المجلد 16 صفحة 144، يقول لا يشترط بقاء الحصاة في المرمى، ولكن يشترط وقوعه فيها أي في المرمى. ولو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، ممن صرح بذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع. ولا يشرع رمي الشاخص أي العمود الذي الآن بدل ما كان متر أصبح طوله 10 أمتار على الأقل في ارتفاع 10 أمتار، والله أعلم. يقول ولا يشرع رمي الشاخص بل السنة الرمي في الحوض، انتهى كلام ابن باز رحمه الله. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فقه العبادات صفحة 383 على السؤال رقم 279 من شرط الرمي أن تقع الحصاة في الحوض، فإذا وقعت الحصاة في الحوض فقد برئت بهذا الذمة سواء بقيت في الحوض أو تدحرجت منه. سادسا ذهب الجمهور أيضا إلى أن الرمي لجمرة العقبة بالأخص لابد أن يكون من الوادي مستقبل الجمرة إلى جهة الشمال، أو يقف في الوادي مستدبرا منا مستقبلا مكة أو العكس، فيرمي ليقع الرمي في الحوض. سادسا أن من رمى من محل العقبة أي من الجهة الشمالية وقع رميه في الجدر أي الجدار، حيث إنهم حين عملوا المرمى جعلوا الجانب الذي يلي العقبة جدرا أي جدارا متصلا بسقف المرمى، إشارة إلى أنه لا رمي من هنالك، فمن رمى من ذلك الحاسب من ذلك الجانب فإن رميه غير صحيح وعليه أن يعيد رميه. ثامنا يشترط لصحة الرمي في ثلاثة شروط، هي أولا الوقت الزمني، ثانيا الرمي بسبع حصيات، الثالثة الترتيب، تاسعا أن من رمى بسبع حصيات وغلب على ظنه وقوعها في الحوض وقد أدى، ومن رمى أقل من ذلك فإن كان النقص واحدة لن يضر. فإن كان نقص واحدة لم يضر، يعني بدأ يرمي سبع حصيات رمى بست حصيات، لأنه قد ورد في حديث عند النسائي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بستين، فلم يعب بعضهم على بعض، فهذا يدل على كون الراوي لم يذكر قضاء لمن رمى بأقل من السبع، يدل ذلك على جواز الاكتفاء بست. أما إن كان غلب على ظنه أنه رمى بأقل من ذلك إن كان في المكان فعليه أن يعود إلى المرمى ويرمي الباقي بنية القضاء حتى ولو كانت لو كان في اليوم الثاني، بشرط يقدمه على رمي اليوم الذي بعده. عاشرا يشترط في الرمي الترتيب بأن يبدأ في رمي اليوم الثاني بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف أي بمنى فيرميها، ثم الوسطى ثم الكبرى. الحادي عشر فإن رمى عاكسا لهذا الترتيب بأن بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، صح رمي الصغرى وعليه أن يقضي الوسطى والكبرى، وإن تبين له عدم صحة رمي اليوم الأول وجب عليه أن يبدأ بجمرة العقبة فيرميها بنية القضاء ليوم النحر، ثم ذهب إلى الأولى فيرميها بنية اليوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم الكبرى. الثاني عشر يشترط الوقت في رمي يوم النحر، وهو في حق الضعفة وما في حكمهم ممن يرافقهم من الرجال ويشك عليه أن يتأخر إلى طلوع الشمس، يصح رميه معهم من بعد منتصف ليلة النحر. الثالث عشر أن من رمى قبل منتصف الليل فرمه باطل وعليه القضاء ما دام في منى وفي أيام التشريق، وعليه دم في الإحلال بهذا الواجب. الرابع عشر أن وقت الرمي بالنسبة للرجال يبدأ من طلوع الفجر الثاني في يوم النحر عند بعض أهل العلم، ومن طلوع الشمس يوم النحر عند البعض الآخر، وهو الأحوط في حق الرجال. الخامس عشر أنه يبقى الوقت الاختياري إلى زوال الشمس مرة من يوم النحر، أما أما لو قلت أما الوقت للاضطرار فيوم النحر كله رمي للمضطر، وكذا مساء يومه، لما قد ورد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج افعل ولا حرج. الثالث عشر أن أما وقت الرمي في أيام التشريق فيبدأ من زوال اليوم الحادي عشر حتى من وقت أذان الصلاة الظهر والوقت الاختياري إلى غروب الشمس من ذلك اليوم، ويبقى الوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر من اليوم الذي بعده كما أفتى بذلك هيئة كبار العلماء. السابع عشر أن من ترك الرمي أو بعضه حتى انتهى الوقت وخرج من منى فعليه في ذلك دما إلا أن تكون حصيته فيها صدقة كما روى بعض أهل العلم. الثامن عشر أن الحصيات التي يرمى بها مثل حصى الخذف أو الخذف أو حبة الباقلاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قطعت له الحصيات متوسطة بين الصغار والكبر قال مثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو. التاسع عشر أنه يجوز أخذ الحصى من مزدلفة أو منى حتى من أرض المرمى بعيدا عن الحوض على القول الأصح، ولا يسن غسل الحصى على القول الأصح، ولا أصل فيه الطهارة، ولم يؤثر غسل الحصيات على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. العشرون يسن بعد الرمي جمرة العقبة التاسع عشر أنه يجوز أخذ الحصى من مزدلفة أو من منى حتى من أرض المرمى بعيدا عن الحوض على القول الأصح، ولا يسن غسل الحصى على القول الأصح، والأصل فيه الطهارة، ولم يؤثر غسل الحصيات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. العشرون يسن بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق أن يبتعد عن المرمى بعد الرمي، ثم يستقبل القبلة فيدعو إلا أنه لا يقف عند جمرة العقبة. فهذه جميع أحكام المرمى سبرناها للحاجة إلى غير ذلك، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها ويجعل ذلك خالصا لوجه الكريم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وياكم الله.